بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا السداد في القول والعمل. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 من الهجرة. يقول البيضاوي: قال: والزكاة من زكى الزرع إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم، أو من الزكاء بمعنى الطهارة، فإنها تطهر المال من الخبث والنفس والنفس من البخل. يشير هنا إلى اشتقاق كلمة الزكاة. سبق تذكرون الصلاة أنه ذكر أن الصلاة مشتقة من ماذا؟ قال: إما أنها مشتقة من الدعاء، لأن الصلاة هي الدعاء، وسميت الصلاة صلاة لأنه يكثر فيها الدعاء، تدعو في السجود وتدعو في الركوع وتدعو في الاستفتاح وفي التشهد إلى آخره، فسميت ببعض أجزائها لشرفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة ونحو ذلك. وقيل أنها مشتقة الصلاة تذكرون من الصلوين، وهما عرقين في فخذ الإنسان أو في ظهره، يعني إذا صلى وإذا سجد وإذا كذا، يعني ينحنيان أو فسمي بها. والزكاة مأخوذة من الزكاء بمعنى الطهارة، أو الزكاة بمعنى النماء والزيادة، وكلا المعنيين موجودان في الزكاة، فهي تطهر المال كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل على أن الزكاة مأخوذة فعلا من التطهير ومن النماء، وأيضا اشتقاقها من النماء صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة أو ما نقص مال من صدقة بل تزيده. طيب، قال: واركعوا مع الراكعين، أي في جماعتهم. وهذا استدلال جميل، لأن هذه الآية فعلا يستدل بها دائما على وجوب صلاة الجماعة، فهو أمر بها سبحانه وتعالى مع الراكعين. قال: أي في جماعتهم، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة لما فيها من اجتماع الناس وتظاهرهم. وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود، هذه فائدة جميلة. يعني لماذا قال: واسجدوا مع الساجدين، كما في مواضع أخرى، أليس كذلك؟ لماذا عبر هنا بالركوع دون غيره؟ فالمفسرين في ذلك توجيهات. قالوا: لشرف الركوع، وتذكرون أنه قال في عندما أمر الملائكة أمرهم بالسجود ولم يأمرهم بالركوع لآدم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن السجود أكثر تعظيما من الركوع. وقال هنا أنه عبر بالركوع لكي يدل على أن المقصود بالصلاة التي أمرتكم بها صلاة المسلمين التي فيها ركوع وفيها سجود، وليست صلاتكم أنتم أيها يا بني إسرائيل التي ليس فيها ركوع. واضح هذا؟ وهذا توجيه جيد فعلا من البيضاوي رحمه الله، وهو توجيه الزمخشري وغيره أيضا ممن قال بأنه عبر بالركوع هنا للدلالة على أن المقصود صلاة المسلمين التي تختلف مع صلاة اليهود في الركوع وفي غيره. وعبر عن الصلاة قال: وقيل الركوع هو الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع، يعني المقصود واركعوا مع الراكعين، أي انقادوا واخضعوا. لكن أعطيكم قاعدة مهمة جدا في التفسير تنفعكم، وهي: إذا وجدتم أي لفظة في القرآن الكريم من الألفاظ الإسلامية الشرعية، ما المقصود بالألفاظ الشرعية والإسلامية؟ قال: هي الألفاظ التي جاء الإسلام فحملها معاني شرعية لم تكن تحملها قبل الإسلام، مثل السجود والصلاة والركوع والزكاة والحج والصيام. القرآن الكريم عندما جاء لم يأتي بألفاظ جديدة للمعاني الشرعية، جاء بلفظة ما تعرفها العرب وقال: هذا اللفظة جديدة وأنا أقصد بها كذا وكذا. لا، وإنما جاء بنفس ألفاظهم التي يتكلمون بها، ولكن أضاف إليها معاني جديدة. وهذا الذي يسمونه في اللغة العربية وفي اللغات كلها التطور الدلالي، هي اللفظة نفسها. لذلك أذكر أنني يعني بحثت بحثا يوما عند في بعض المفردات، كان من ضمنه مفردة الحج، فكان وجدت كلام جميل جدا لأبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه المجاز الذي ذكرته لكم في أكثر من مرة. فقال: والحج في الجاهلية القصد إلى معظم، ثم أصبح يعبر به عن القصد إلى يعني ذكر مرحلة قال: وهو اليوم عندنا الحج إلى بيت الله الحرام. فالآن إذا قلت الآن هل حجيت، ينصرف ذهن الإنسان المخاطب إلى ماذا؟ حجيت إلى ماذا؟ يعني حجيت إلى مكة، ليس كذلك؟ تقول: لا والله ما حجيت السنة هذه. لكنك لو كنت تفهم المعنى اللغوي، هل حجيت؟ حجيت إلى ماذا؟ حجيت إلى جامعة الملك سعود، أو حجيت إلى المطار، يعني قصدت، يعني قصدت إلى الشيء الفلاني بمعنى حجيت. لا، اليوم نحن نعرف الحج أنه الحج المعروف شرعا. ولذلك هناك قاعدة جميلة في التفسير أنها تحمل الألفاظ في القرآن الكريم على الحقيقة الشرعية، لأن الألفاظ أصبح لها الآن ثلاثة معاني: الحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هو المعنى اللغوي الذي تدل عليه اللفظة قبل الإسلام، والحقيقة العرفية أضيق، وهي لفظة لغوية أصبح لها معنى عرفي في مجتمع من المجتمعات. فقد تكون مثلا هنا في الرياض لها معنى، وفي مكة لها معنى، وفي اليمن لها معنى عرفي، وهذا موجود كثيرا ويتعامل به العلماء كثيرا في الفقه خصوصا. لأنك لو جئت مثلا في الفقه إلى مسألة خلافية فرفعت إلى القاضي، ربما لا يجد أي دليل ولا حجة يستند إليها إلا العرف يحكم به. فيأتي مثلا تختلف أنت يا شيخ وتقول: والله أنا أجرت على هذا البيت ولكنه لم يسدد فاتورة الكهرباء. طيب، هل أنت نصيت في العقد على أن فاتورة الكهرباء على المستأجر؟ قال: لا والله ما نصيت، نسيت للأسف. طيب ماذا نصنع؟ طيب أنت الآن لم تذكر في العقد أنه يجب على المستأجر أن يدفع فاتورة الإيجار، فاتورة الكهرباء، والعداد الكهرباء باسمك أنت يا صاحب العمارة، وبالتالي أنت الله يعينك لازم تسدد. فيأتي القاضي ويقول: عرف أهل المنطقة الآن في الرياض، من هو الذي يدفع فاتورة الكهرباء؟ هل هو المستأجر ولا صاحب العمارة؟ والله معروف هذا العرف كله أنه المستأجر هو الذي يدفع. إذن يجب على المستأجر أن يدفع فاتورة الكهرباء. يقول: يا أخي أنا ما هو مكتوب في العقد هذا الكلام. يقول: صحيح، لكن العرف المعروف في البلد أن المستأجر هو الذي يدفع فاتورة الكهرباء. ولذلك يقول الناظم الفقهي: قال: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فنقول نحن نحملها، إذا لم نستطع حملها على الحقيقة الشرعية ننزل درجة ونحملها على الحقيقة العرفية، فإذا لم نحملها على الحقيقة العرفية نحملها على الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة اللغوية. شفتوا هذه التراتب الثلاث؟ رقم واحد الشرعية، ورقم اثنين العرفية، ورقم ثلاثة اللغوية. ليش؟ نقول بكل بساطة: القرآن الكريم كتاب تشريع، الله سبحانه وتعالى أنزله للتشريع وللهداية، ولم ينزله الله سبحانه وتعالى كمعجم لغوي، وبالتالي فنحن ننظر إليه من هذا الجانب أنه كتاب شرعي للتشريع، فالحقيقة الشرعية فيه مقدمة، ثم الحقيقة العرفية، ثم اللغوية. طبقوا هذه القاعدة على هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. والركوع مصطلح شرعي، والصلاة مصطلح شرعي، والزكاة مصطلح شرعي، إذن نحن نحملها على الحقيقة الشرعية، فنقول: والركوع هنا هو الركوع الذي في الصلاة، كما قال البيضاوي هنا، قال: وعبر عن الصلاة بالركوع احترازا عن صلاة اليهود. يا سلام عليك. لكنه أضاف قال: وقيل الركوع الخضوع والانقياد. وقد ذكرنا أن من منهج البيضاوي إذا قال وقيل أن هذا القول عنده إما ضعيف ضعف المردود، وإما ضعيف ضعف المرجوح، كما قال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، قال: فإن قال قيل وعبر بثانيا أو ثالثا أو رابعا إلى آخره فهو ضعيف عنده ضعيف ضعف المردود أو ضعف المرجوح. طيب، ثم استشهد البيضاوي على أن الركوع بمعنى الخضوع ببيت مشهور جدا في كتب اللغة للأضبط ابن قريع السعدي، شاعر جاهلي قديم. الأضبط ابن قريع هذا من أوائل الشعراء في الجاهلية. قال: لا تذل الضعيفة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. فهذا شاهد على أن الركوع هو الذلة والخضوع والانكسار. طيب، تفضل يا شيخ صالح.
أحسن الله عليك. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر، تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر التوسع في الخير من البر، وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير. لذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. وقوله تعالى: وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة كانوا يأمرون سرا من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه. وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون. قوله: وأنتم تتلون الكتاب، تبكيت كقوله وأنتم تعلمون، أي تتلون التوراة، وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل. وقوله تعالى: أفلا تعقلون، قبح صنيعكم فيصدكم عنه، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل في الأصل الحبس، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح ويعقله على ما يحسن. ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل، فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته. والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر.
بارك الله في كلام رائع جدا للبيضاوي هنا في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر، الاستفهام هنا استفهام كما قال البيضاوي هنا، تقرير مع توبيخ وتعجيب، فهو الاستفهام الذي يسمونه استفهام التعجب. أتعجبوا، يعني عجب من هذا الحال. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. والبر قال هو الخير الواسع، ونحن نقول أن البر هو اسم جامع لخصال الخير، اسم جامع لخصال الخير كلها يعتبر من البر. الصدقة من البر، والصلاة من البر، والصدق من البر، والإسلام كله يدخل في هذه اللفظة. وقال: هو مأخوذ من البر، وهو الفضاء الواسع يقال له بر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. فالبر مأخوذ من هذا من السعة، فكذلك البر هو مأخوذ من التوسع في خصال الخير. وذكر له أمثالا، قالوا: لذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. وهذه أمثلة، وإلا فالبر أوسع من ذلك بكثير. قال: وتنسون أنفسكم وتتركونها من البر كالمنسيات. وذكر سببا لنزول الآية يذكره بعض المفسرين، ولكنه لم يصح، أن بعض أحبار اليهود كانوا يسرون إلى بعض الذين أسلموا من أقاربهم وغيرهم بأن ما أنتم عليه هو الحق، ومحمد فعلا هو نبي، ولكن نحن ظروفنا ما تسمح أننا نظهر هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى عليهم فقال: تأمرون الناس بالبر، يعني بالإسلام والثبات عليه، وأنتم لا تدخلون فيه. وهذه حقائق فعلا أيها الإخوة، أنه في القرآن الكريم وفي التاريخ وفي الواقع، أن كثير من يعرف الحق لا يعتنقه لمصالح دنيوية، لمصالح دنيوية هو يعرف أن هذا باطل، ولكن مصلحته تقتضي منه أن يسكت ويجامل فيمشي الأمور ويجامل على حساب دينه، فيفسد دنياه ويفسد آخرته. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم من الالتزام به، قال أفلا تعقلون. وقيل أنهم كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون، مع أنهم يتلون الكتاب ويعلمون ذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، قال إن هذا مخالف للمنطق وللعقل والحكمة أنك تأمر الإنسان بالبر ولا تفعله. ثم ذكر كلام جميل البيضاوي هنا وقال إن هذه الآية لتقبيح الفعل وليست للمنع منه. كيف؟ يعني يقول الآن هل معنى هذا، معنى هذه الآية أنني أنا إذا كنت على معصية ومذنب لا يصح أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر غيري؟ يعني مثلا إنسان مدخن على سبيل المثال، نقول له لا تنهى عن شرب التدخين وأنت تتعاطى التدخين، ما يصلح أنك تنهى الناس عن التدخين وأنت تدخن، هذا غير صحيح. بالعكس، حتى المدخن من حقه أن ينهى عن التدخين، ولذلك أنت تنتفع بنصيحته ولا يضرك تقصيره، ينفعك نصحي ولا يضرك تقصيري. وهذه لفتة جميلة من البيضاوي عندما قال في آخر كلامه والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. ولذلك قال الشاعر يقول إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد، ما في أحد سالم من الذنب. بالعكس، أنت تتقبل النصيحة من أي واحد حتى لو كان فاسقا كافرا، مهما كان النصيحة مقبولة ممن جاءت منه، انتفع بالنصيحة ولا يضرك تقصير الناصح، أليس كذلك؟ لكن الآية تقول للناصح المقصر عيب عليك وأسفا عليك أنك تأمر الناس بهذا الخير وبهذا البر ثم لا تفعله، هذا هي الآية فقط، وليس معناها اسكت ولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا إذا أصبحت سليما من العيوب، هذا غير، لم يقل بذلك أحد. البيضاوي هنا في قوله أفلا تعقلون تكلم عن معنى العقل في اللغة وقال والعقل في الأصل الحبس، ولذلك يسمون الخيط الذي يربطون به البعير عقال، أليس كذلك؟ يسمونه عقال لأنه يعقل البعير بمعنى يكتفه ويمنعه من الحركة، فإذا أطلقت العقال قالوا كأنما نشط من عقال. تلاحظون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول قال فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان بعيرا مكتفا مقيدا بعقال ثم فكينا هذا القيد فانطلق. فالعقل سمي بذلك لأنه يمنع العاقل من الوقوع في الخطأ والزلل، فيقولون هذا رجل عاقل، ولا ما هو مكتف ولا مربوط بخيط ولا شيء، لكن عقله يمنعه. فإذا رأيت الإنسان سفيها يقع في الخطأ فتقول الله هذا عقله خفيف، عقله هذا لا يمنعه من الوقوع في السفاهة. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الذين يعترضون على الشرع سفهاء، فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سفهاء. والسفيه هو خفيف العقل، لكن إذا قلنا نحن الآن في وصفنا قلنا والله فلان رجل رزين، ليس معناها أن وزنها 200 كيلو فلذلك صار ثقيل على الأرض رزين، لا، وإنما نقصد بالرزانة العقل ولو كان وزن الريشة، لكن الفكرة أن رزين العقل. حتى قال أظن الفرزدق قال أحلامنا تزن الجبال رزانة، يشير أنهم يعني ناس ثقال. فكذلك هنا في قول العقل هو الحبس، صح، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبحه ويعقله على ما يحسن. كلام جميل، هذا اشتقاق صحيح في القرآن كله، العقل تعقلون أفلا تعقلون معناها هذا، أن العقل هو الذي يمنعك عن الإتيان الباطل. ليس من العقل أن تأمر الناس بالمعروف ولا تفعله، هذا ما هو من العقل صراحة. ولذلك دائما ينبغي للعاقل أن يكون هو القدوة في كل خير، وأن يكون العاقل بعيدا عن مواطن الشبهات، لأن العقل يمنع من غشيانها، والعقل يمنعك من حتى أحيانا من بعض المباحات فرارا من الشبهة. وكلما كانت تصرفات الإنسان أقرب للشرع كلما كان أكمل عقلا. ولذلك نقول غاية العقل التزام الشرع، غاية العقل التزام الشرع وتطبيقه والعمل به، هذا الإنسان العاقل فعلا. والزهد في الدنيا هو غاية العقل. ولذلك يذكرون من قصة طريفة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول ما توفي الصحابة رضي بدأوا يتوفى الصحابة الكبار، قال لي صديق له من الأنصار شاب صغير كانوا في العشرينات تقريبا أو أصغر، قال لقد ذهب الموت بأصحاب محمد فهلما نسأل الصحابة قبل أن لا نجدهم. فقال يا ابن عباس هل يحتاجك الناس والصحابة هؤلاء موجودون؟ فتركه ابن عباس وأخذ في طلب العلم. ثم مرت السنوات فرأى ابن عباس والناس مجتمعين حوله في الحرم يسألونه وقد أصبح عالم الأمة، فقال هذا الفتى القرشي كان أعقل مني، قال لي زمان كذا وكذا وكذا، فأنا ما حسبت حسابه. فالعقل دائما يقتضي من الإنسان التفكير والحزم ومنع النفس عما تشتهي وتريد. طيب واستعينوا بالصبر والصلاة يا شيخ.
حسن الله عليك.
قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة متصل بما قبله، كأنه لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عُلِجوا بذلك. والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلا على الله، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس، والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بشهادتين وكف النفس عن طيبين حتى تجاب إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويجوز أن يراد بها الدعاء. وقوله وإنها أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة، وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر أو جملة ما أمر بها ونهو عنها. وقوله تعالى لكبيرة لثقيلة شاقة، كقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقوله تعالى إلا على الخاشعين أي المخبتين، والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة، والخضوع اللين والانقياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب.
نعم جميل. أن الله يقول البيضاوي هنا بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأمرهم بكل هذه الأوامر التي فيها مشقة، قال لهم دلهم على سبيل القيام بها وكيف يستعينون على هذه الأوامر بالصبر وبالصلاة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة على هذه الأمور وهذه التكاليف. فقال كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم إلى آخره. ثم البيضاوي هنا فصل في ذكر مناقب الصلاة كلام جميل جدا، كأنه أراد أن يقول لك الصلاة فيها فوائد عظيمة من هذه الفوائد، وذكر سرد هذه الفوائد، ومنها قال الطهارة التي هي شرط لها وستر العورة وصرف المال فيهما، الذي تصرفه في الثوب الذي تلبسه للصلاة أنت مأجور عليه، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع وإخلاص النية ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن، كل هذه متضمنة في الصلاة. فهذا لا شك أنه دليل على عظمة هذه العبادة وأنها من أعظم العبادات. قال الله سبحانه وتعالى وإنها، لذلك قال الضمير هنا يعود إلى الصلاة. طيب، ثم استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا قد ذكر وردت فيه أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة، كأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكروا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر فبلغه مقتل أخيه أو وفاة أخيه قثمة بن عباس، قالوا فمال إلى جانب الطريق وصلى في غير وقت الصلاة، وقال استشهد بهذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. ولا شك أيها الإخوة أن الاستعانة بالصلاة من أعظم ما يستعين به المسلم على قضاء حوائجه وأموره في حياته، ونحن مقصرون في هذا غاية التقصير في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بالصلاة والتضرع والدعاء والانقطاع بين يديه سبحانه وتعالى، لأنه هو بيده كل شيء، فهو الميسر سبحانه وتعالى لكل عسير، وهو الرزاق وهو المعطي وهو المانع، وكل أسباب الدنيا في يديه سبحانه وتعالى. ولذلك في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة نصيحة عظيمة أيها الإخوة، ينبغي علينا نحن ونحن نقرأ القرآن الكريم أن نتلقاه كرسائل وتوجيهات، نتلقاها لكي نعمل بها، لأن ثمرة ما ندرسه الآن وثمرة ما نتعلمه هو العمل. فإذا رأيت الإنسان كثير العلم حافظ وهو مفرط في الصلاة فاشطب عليه، لا بركة فيه ولا خير فيه، وإنما يراد هذا العلم للعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، كما قال علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة أنا أستكثر من العلم والحفظ ثم لا أعمل بهذا العلم؟ بل إنك إذا تعلمت شيئا قليلا من العلم وعملت به خير لك ألف مرة من أن تتعلم ولا تعمل، سيكون هذا العلم حجة عليك وليس حجة لك. ولذلك هذه النصيحة أيها الإخوة الذي يوجهها الله سبحانه وتعالى إلينا وإلى بني إسرائيل هنا في هذا السياق في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. فأما الصبر فقد وردت آيات كثيرة جدا في الأمر به، وكذلك الصلاة، ولكن القليل من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى تطبيق هذه الآيات. ثم قال وإنها، فقال الضمير يعود إلى الصلاة، وهناك قول آخر أن الضمير يعود إلى كل ما مر سابقا. وهناك قاعدة في الترجيح الآن عندما نسمع الآن، نقول أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر، أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. يعني عندنا خيارين الآن في التفسير، وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخير. وإنها الضمير في إنها هنا، إنها إيش؟ الصلاة ولا تقصد الأمور التي مرت الصبر والصلاة؟ قالوا فيها قولان، الضمير يعود على الصلاة لعظم شأنها أو يعود على ما مر جميعا. نقول نحن تعالوا أنتم الآن مشايخ الآن في درس، ما هو القول الراجح منهما؟ يعود إلى أقرب مذكور، فالله يقول هنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أقرب مذكور هي الصلاة، إذن يعود الضمير على الصلاة، هذا هو القول الصحيح في هذه الآية. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الحديث في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.